أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي صرف الزكاة مباشرة على أطفال المؤمنين بدون إذن أوليائهم، أوليائهم الشرعيين كالأب والجد من قبل الأب والقيم، أقوال في المسألة. القول الأول الذي اختاره الماتن قدس الله نفسه وجماعة أخرى أنه يجوز صرف الزكاة مباشرة على أطفال المؤمنين أو بواسطة وليه وبواسطة أمين إذا لم يكن له ولي شرعي كالأب والجد من قبل الأب والقيم. القول الثاني أنه يجوز صرف الزكاة مباشرة على أطفال المؤمنين أو بواسطة أمين وإن كان له ولي شرعي كالأب والجد أو الجد أو القيم. القول الثالث أنه لا يجوز صرف الزكاة عليهم مباشرة أو بواسطة شخص أمين إذا كان لهم ولي، بل إذا لم يكن لهم ولي شرعي كالأب أو الجد أو القيم، ولكن لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي فإنه ولي، ولا يجوز صرف الزكاة عليهم مباشرة بدون الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وقد اختار هذا القول صاحب الجواهر قدس الله نفسه متعجبا للقولين الأولين، وقد استدل على هذا القول بوجوه. الوجه الأول أن الزكاة ملك للكل لتبعي الفقير، ملك لتبعي الفقير، ولا يملكها إلا بالقبض، بالقبض الصحيح، فلا يملكها إلا بالقبض الصحيح المعتبر شرعا. وأما قبض السبي بما أنه كلا قبض فلا بد أن يكون القابض وليه، وإن كان الولي هو الحاكم الشرعي فلا بد أن يقبضها الحاكم الشرعي، فإن قبض السبي كلا قبض ولا أثر له، فعندئذ لا بد أن يقبضها الحاكم الشرعي الذي هو وليه له. والخلاصة أن إفراز مقدار الزكاة من الأعيان الزكرية ملك لأربابها أي لتبعي الفقراء وخارج عن ملك المالك، وعلى المالك إيصاله إليهم يعني إلى أربابهم وأصحابهم وملاكهم، على المالك إيصاله إليهم، ولا يتحقق الإيصال إلا بالقبض المعتبر شرعا. وحيث إن قبض السبي كلا قبض فلا بد أن يكون القابض هو الحاكم الشرعي الذي هو ولي الطفل ولي السبي. فإذا لا يملك الزكاة إلا بالقبض، وحيث أن قبض السبك لا قبض فلا بد أن يكون القابض وليه الشرعي إن كان، وإلا فالحاكم الشرعي. وقد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، فقد جاء في تقرير بحثه: أولا أن أدلة وجوب الزكاة في نفسها قاصرة عن إثبات الملكية من أول الأمر، فأدلة الزكاة في نفسها قاصرة عن إثبات الملكية من أول الأمر، بل ولو سلمنا الملكية في سحن الفقراء ولكن الملكية لا تتصور في سائر الأصناف، في سائر الأصناف غير متصورة الملكية غير متصور، ولا بد أن تكون الزكاة مصرفا لهم، مصرفا بحتا لهم للملكية. والتبعيد والتفكيك في الملكية لبعض الأصناف دون بعضها الآخر خلاف سياق الآية المباركة، فإن مقتضى وحدة السياق عدم جواز التفكيك، بأن يملك بعض الأصناف ثمانية دون بعضها الآخر، هذا خلاف السياق. وذكر أن وحدة السياق قرينة على أن يكون الجعل زكاة في الجميع، في جميع الأصناف على نحو المصرفة لا على نحو الملكية. وقد ذكر أنه مما يؤكد ذلك أنه ورد في الآية الفقراء بصيغة الجمع والمساكين بصيغة الجمع، فلا يمكن أن يراد منها كل فرد من أفراد الفقراء، لوضوح أن كل فرد من أفراد الفقراء لا يكون مالكا للزكاة. فأما الحمل على التبيعي بحاجة إلى قرينة ولا قرينة على ذلك، فإذا لا بد من حمل الزكاة على المصرف، وأن الزكاة مصرف للفقراء ليس ملكا. هكذا ذكره قدس الله نفسه على ما جاء في تقرير بحثه، ولكن هذا غريب وخلاف ما هو مسلكه قدس سره. أما ما ذكره قدس سره أولا من أن أدلة الزكاة قاصرة في نفسها عن إثبات الملكية من أول الأمر، ليس الأمر كذلك، فإن نفس الآية المباركة ظاهرة في الملكية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فإنه لا شبهة في أن كلمة لام ظاهرة في الملكية. وحيث إن ملكية كل فرد من أفراد الفقراء لا يمكن لأجل محظور نشير إليه، فلا محال يكون ملكية الطبيعية طبيعية الفقراء. فالآية المباركة في نفسها ظاهرة في الملكية. هذا مضاف إلى الروايات، فإن الروايات الكثيرة تدل على أن الفقراء على أن الزكاة ملك للفقراء. روايات الكثيرة تدل على ذلك، فما ذكره قدس الله نفسه من أن أدلة الزكاة في نفسها قاصرة عن إثبات الملكية، فهو خلاف مبناه قدس الله نفسه. وأما ما ذكره قدس سره من أنا لو سلمنا أن سهم الفقراء ملك للفقراء، ولكن الملكية لا تتصور في سائر الأصناف، فلا يمكن المساعدة على ذلك أيضا. فإن الآية كما هي ظاهرة في ملكية الفقراء ظاهرة في ملكية العاملين أيضا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فإن ظاهرة في أن الزكاة ملك لهؤلاء. الآية المباركة ظاهرة في ذلك، فما ذكره من أن الملكية لا تتصور في سائر الأصناف غريب لا يمكن المساعدة عليه. وأما ما ذكره قدس سره من أنه لا يمكن التفكيك بأن تكون الزكاة ملكا لبعث الأصناف، ولا تكون ملكا لبعثها الآخر، فإنه خلاف وحدة السياق. وهذا أيضا منه قدس الله نفسه غريب، فإنه خلاف ما ذكره قبل ذلك في زكاة الغلات. فقد ذكر هناك أن في الآية سياقين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم ظاهر، الآية ظاهر في الملك وفي الرقاب إلى آخر الآية ظاهر في المصرف. ففي الآية سياقين: السياق الأول ظاهر في الملك، السياق الثاني ظاهر في المصرف، وقد نص على ذلك سابقا. كيف يكون في الآية وحدة السياق؟ لا شبهة في أن السياق يختلف في الآية. السياق في الأصناف الأولى غير السياق في الأصناف الثانية. في الأصناف الأربعة الثانية الأخيرة، فإذن ما ذكره هنا مناف لما ذكره قدس الله نفسه سابقا. وهكذا ما يترتب عليه من أن وحدة السياق قرينة على أن جعل الزكاة لجميع الأصناف يكون بنحو المصرفة. وهذا أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه على تقدير تسليم وحدة السياق لكن الأصناف يختلف. فهنا قرائن يدل على أن الزكاة ملك للفقراء والمساكين والعاملين. وأما في الرقاب وفي ابن السبيل وما شاكل ذلك بنحو المصرف لا بنحو الملك فلا أثر لوحدة السياق في هذه المواهيد. فأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الفقراء قد جاءت بصيغة الجمع فلا يمكن الحكم بأن كل فرد من الفقراء مالك. والحمل على الطبيعي بحاجة إلى قرينة ولا قرينة على ذلك. فإذا لا بد من حمل الزكاة على المصرف. هذا إذا مما لا يمكن المساعدة عليه. لا شبهة في أن المراد من الفقراء طبيعي الفقراء كلمة اللام للجنس لا للاستغراق. هذا مضافا إلى أنه لا يمكن الالتزام بأن كل فقير مالك للزكاة. فعندئذ كيف يمكن إعطاء الزكاة لفقير دون فقير آخر مع أن جميع الفقراء شريك فيه؟ فلا يجوز التصرف في مال الشركاء بدون إذن شركائهم. فلو كان كل فقير شريك في الزكاة فلا يجوز التصرف فيه بدون إذن غيره من الفقراء. وهذا خلاف الضرورة. يجوز للمالك دفع الزكاة إلى فقير دون فقير آخر. يجوز ذلك. وهذا كاشف عن أن الفقير ليس مالكا وإنما يملك بالقبض فقط لا من الأول. المالك هو الطبيعي الفقير ولكن الفرد إنما يملك بالقبض. فالنتيجة أن ما ذكره من السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تقرير بحثه في المقام فلا يمكن المساعدة عليه بل هو خلاف مبناه ومسلكه قدس سره. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني نتكلم فيكم.